من يهده الله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا وإياكم مع تلك الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في وجوب إحسان المعاملة مع الأرقاء، أي مع المماليك والعبيد، وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم أو يضيع حقوقهم. وقد أكثر المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث والآثار التي تفيد في جملتها وجوب الإحسان إلى هؤلاء الناس، لأنهم من جملة المسلمين ومن مقتضيات الأخوة في الدين هو إحسان المسلم إلى أخيه المسلم. ووجوب تجنب الإضرار به بالقول أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك. ومن جملة الأبواب أو التراجم التي سوف تكون موضوع درسنا في هذه الأمسية، هذه الترجمة أو هذا الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. أكسوهم مما تلبسون، أي العبيد. وذكر المصنف رحمه الله أثرا فيه قصة، وهذه القصة متضمنة لجملة من الحكم والأحكام والعبر والعظات. فساق المصنف بسنده إلى عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسه وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتان، بصر عيني هاتان وسمع أذني هاتان، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هذا أثر صحيح، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الإمام ابن ماجه في سننه. هذه الترجمة التي قال بها المصنف: باب أكسوهم مما تلبسون، فيها الحث والحظ على الاهتمام بالخادم والمملوك في معاملته، سواء كانت ملبسا أو مطعما أو مسكنا وما إلى ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته المعيشية. فقول المصنف هنا باب أكسوهم مما تلبسون، هذا كما سوف يأتي في هذا الأثر الذي ذكره وبعده كذلك من الأثار التي سوف يذكرها المصنف، أن هذا من باب الندب أي الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أي ليس معنى أنه يجب عليه أن يلبس غلامه أو يلبس هذا المملوك مثل اللباس الذي يلبسه، لأن الواجب أن يكسوه أو أن يطعمه بالمعروف، والمعروف هذا يختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أكسوهم مما تلبسون أو ألبسوا مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون كما سوف يأتي في الأثر أو في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أطعموهم بالمعروف وألبسوهم بالمعروف، فهذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب بل هو على سبيل الندب والاستحباب. واتفقت كلمة الشرع على هذا، أي أن إطعام المملوك أو إلباسه اللباس يكون بالمعروف، لباس يواري عورته وطعام يشبع جوعته ومكان أو مسكن يستريح فيه وينام فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مساويا لسيده في كل شيء، لكن إن أعطاه السيد أو أطعمه مما يطعم هو أو مما يلبس هو هذا كان فضلا ويؤجر فيه أيضا، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الإثار ويدل على التواضع ويدل على أنه لا يريد أن يكون فاضل عليه مع أنه هو السيد وأنه هو المالك والآخر تحت يده أي مملوك له، ومع ذلك يقتسم معه طعامه وشرابه ومسكنه، فإن فعل هذا فهذا فضل وتطوع يؤجر عليه، لكن الواجب هو أن يطعمه ويلبسه بالمعروف، هذا مقصود المصنف رحمه الله من هذه الترجمة. ذكر بسنده رحمه الله إلى عبادة ابن الوليد، عبادة ابن الوليد ثقة، والوليد بن عبادة أيضا ثقة، توفي في خلافة عبد الملك، فعبادة بن الوليد هذا حفيد عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت الصحابي الجليل المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبادة ابن الوليد: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. وهذه الجملة فيها فوائد، من ذلك أن العلم يبحث عنه ويقصد إليه ويتأهب للخروج إليه قصدا، ففرق بين أن يذهب الإنسان لقضاء حوائج من حوائج الدنيا ثم يصادف حلقة علم أو عالم من العلماء فيسأله، وهذا قد يحصل على الأجر لكن ليس له ذلك الأجر الذي يحصل عليه من قصد طلب العلم، من خرج من بيته لا يخرجه إلا طلب العلم، وطلب العلم بهذه الصفة كان هو دأب السلف رحمهم الله، كانوا يخرجون لطلب العلم، بل كان الواحد منهم كما جاء في حديث جابر أنه خرج من المدينة إلى بلاد الشام ليسأل عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاته سماعه قصد بلاد الشام وذهب إلى الذي يعرف أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما ظن المسؤول أنه جاء من أجل هذا الحديث، قال جابر بن عبد الله قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا ما أخرج ما جئت لشيء؟ ما جئت لتجارة؟ قال لا. ما جئت إلا لهذا؟ قال هذا، فحدثه بذلك الحديث. والنقول والآثار عن السلف في التأهب والاستعداد والخروج لطلب العلم هذا موجود بكثرة، وهو في مضانه من كتب العلم وكتب المحدثين وفي أخبار التراجم، من أراد أن يراجع مثل هذه الآثار فهي كثيرة جدا. فهذه الجملة التي ذكرها الوليد عبادة بن الوليد تدل على أنهم كانوا يخرجون لطلب العلم قصدا، أي لا يخرج لشيء سوى طلب العلم. ولا شك أن من خرج لطلب العلم لا يريد إلا العلم، شرط أن يكون لوجه الله عز وجل، هذا كالمجاهد في سبيل الله، هذا كالمجاهد في سبيل الله، بل هو أفضل، لأن العلم من الجهاد كما هو معلوم. وأيضا فيه ما يدل على حب الصحابة والتابعين للعلم، ولذلك كانوا يتقصدون الخروج له وحده دون أن يجعلوا معه شيئا آخر يطلبونه، لا تجارة ولا قضاء حوائج ولا شيء من هذا القبيل. هذا يدل على حب الصحابة والتابعين للعلم. وأيضا فيه من الفوائد تواضع الأب مع ابنه إذ خرج مع ابنه الصغير لطلب العلم، وهذا قليل ما يحدث. وفيه أيضا طواعية أبيه، حيث لما من أن يخرج مع أبيه طالب العلم. والآن يوجد بحياة الناس الخروج لأشياء كثيرة يخرج، لكن قل أن يخرج لهذا السبيل بنية طلب العلم. نعم قد تحول هناك بعض الأمور التي لا يمكن للأب والابن أن يخرج في طلب العلم، لكن هذا حدث عند السلف، كان الوالد يخرج مع ابنه، وهذا فيه تواضع الأب مع ابنه، وأن العلم ليس فيه صغير وليس فيه كبير، ليس فيه صغير ولا كبير، لأن الإنسان قد يكبر وهو بحاجة إلى طلب العلم. ولهذا الصحابة من نظر في سيرهم يجد أنهم كانوا يرتحلون لطلب العلم والسؤال عن العلم، وكذلك التابعين، دون أن يكون السن في خروجه محدد، كان يخرج الواحد منهم وربما زاد سنه عن 60 أو 70، ويخرج مع أبنائه أو يخرج مع جيرانه، والمهم أنه يطلب العلم. أيضا فيه من الفوائد علم الصحابة والتابعين بوجهة أهل العلم وبمحل العلم، لأن الإنسان ينبغي أن يتحرى أماكن العلم. والشاهد من هذا أنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، والأنصار هم سكان المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج، ومنهم علماء كبار، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت مرعا من الأنصار. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، وفضائل الأنصار كثيرة، وكان عندهم علم وعندهم اعتناء بالعلم، ومنهم محدثون ومنهم مفسرون. فهذا الرجل وهو عبادة بن الوليد هو وأبوه عرف وجهة العلم وأين يكون، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. الإنسان إذا أراد أن يخرج لطلب العلم فلابد أن يتخير المكان الذي يتعلم فيه أكثر، الذي يأخذ فيه العلم الصحيح، يأخذ فيه العلم وفق القواعد الأصيلة له. والعلم ليس يطلب في الجامعات أو يطلب في المعاهد فحسب كما يظن البعض، وإنما العلم أن يرحل الإنسان إلى الأماكن والجهات التي تواجد فيها أكثر العلماء المعروفون بالسنة والمعروفون بمتابعة هدي السلف، والذين تشبعوا بعلم الكتاب والسنة ومعتقد السلف. هذه الأماكن التي ينبغي أن يقصدها الإنسان. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فليذهب إلى الأماكن التي يتواجد فيها أهل البدع أو الذين عندهم انحراف وزيغ في العقيدة وشيء من هذا القبيل. فمحل الشاهد في هذا أنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم من هذا الحي من الأنصار، والأنصار سكان المدينة. وفيه أيضا من الفوائد اغتنام الطلب والتحصيل عند تهيئ الفرص، ومن هذه الفرص وجود العلماء، لأن الشاهد من هذا الأثر قال قبل أن يهلكوا قبل أن يهلكوا، لأن العلماء إذا ماتوا مات العلم، إذا ذهب العلماء ذهب العلم معهم. ولهذا نجد في كثير من الآثار الواردة عن السلف الوصية بطلب العلم ما دام العلماء أحياء، تعلموا العلم قبل أن يقبض. وكما كان يقول سليمان بن يسار رحمه الله، والأثر في شرح السنة للبغوي، قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول، يعني ما بقي العالم الذي عنده علم حتى يتعلم الآخر، لكن إن ذهب الأول ولم يتعلم الآخر هلك الناس. ولهذا كان العلماء يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي الليل والنهار. وكان سفيان رحمه الله يقول: ما شيء أشد على الجهال من موت العلماء، ما شيء وأي عقوبة أشد على الجهال من ذهاب العلماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. ولهذا لابد للإنسان أن يغتنم وجود العلماء، لأن إذا بقي العلماء وطلب الناس العلم كانوا في خير وبقوا على خير، وأبعد الله عز وجل بوجودهم كثير من الفتن، وهذا أمر ملحوظ ومجرد. قبل مدة يسيرة كان في أرض المسلمين بعض العلماء المعروفين بالعلم الغزير واتباع نهج السلف، والله سبحانه وتعالى حفظ بعلمهم وبهديهم هذه الأمة من أن تؤثر فيهم الفتن العاصفة من كل مكان. لما كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء الكبار كانت الفتن نائمة، وأدعياء العلم ما كانوا بارزين بهذه الصورة التي هي اليوم. لماذا؟ لأن الناس تسمع لهؤلاء، فإذا قال هؤلاء العلماء كلاما أو أجمعوا على كلام لا يمكن لغيرهم أن يذهب بكلامهم أو أن يسقط كلامهم، فالناس تلتجئ إليهم لأنهم أهل علم، لأنهم أهل علم. لكن بموتهم ظهرت الفتن، ومن هذه الفتن أن وقع الناس ما وقعوا فيه الآن، ولم يجدوا من قد يجيبهم على هذا السؤال المحير، أو أن يدلهم على المنفذ الذي يخرجهم من هذه الفتنة، لأن الناس صارت لا تطمئن ولا تقبل العلم ولا الفتوى من غير هؤلاء. وهكذا العلماء بموتهم يذهب خير كثير، والصحابة رضوان الله عليهم والسلف تنبهوا لمثل هذا الأمر، مع أن هذا الكلام قاله الوليد بن عبادة في وقت التابعين، أو على الأقل في عهد أتباع التابعين، وكان يومه علماء كثيرون. ومع ذلك ماذا قال؟ خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا، لأنهم إذا ماتوا ذهب العلم معهم كما هو معلوم. يقول عبادة بن الوليد: فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول من لقينا، يعني من هؤلاء الذين أردنا أن نقصدهم لطلب العلم، أبا اليسر، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبا اليسر يدعى كعب بن عمرو رضي الله تعالى عنه الأنصاري البدري العقبي، يقال أنه هو الذي أسر العباس بن عبد المطلب في غزوة بدر، وهو الذي انتزع راية المشركين في غزوة بدر. ويذكر الذهبي عنه أنها له مناقب كثيرة، له مناقب كثيرة. توفي سنة 55 للهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة البدريين بالمدينة، آخر من مات من البدريين بالمدينة هو كعب بن عمرو الملقب بأبي اليسر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو اليسر له قصة، له قصة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل بسببه آية من القرآن الكريم التي في سورة هود، وهي قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقد روى الترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى والطبراني والبخاري في التاريخ الكبير وابن جرير في جامع البيان أن أبا اليسر رضي الله تعالى عنه كان يبيع تمرا، أو قال: جاءتني امرأة تبتاع تمرا، يعني تريد تمرا، فقال لها: عندي في البيت أطيب من هذا، يعني كان يريدها لنفسه، عندي في البيت أطيب من هذا. قال: فلما دخلت البيت أهويت عليها فقبلتها، يعني فعل ما لا يليق. وهذا ذكره أبو اليسر ليس تفاخرا بالمعصية، ولكن لتبليغ ما يجب تبليغه من الدين، لكن هو فعل هذا الفعل، وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا بمعصومين، المعصوم أو المعصومون هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غير الأنبياء والرسل فقد يقعون في المعاصي وفي الأخطاء. فقد وقع هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في مثل هذا الفعل، لكن لا شك أن ما وقع بعد هذه المعصية هو الذي يدل على ماذا؟ يدل على صدق هؤلاء الصحابة في توبتهم وفي رجوعهم إلى الله وفي ندمهم، فتكون توبتهم من أعظم الأعمال الصالحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفيه أيضا أن الإنسان قد تأخذ به الشهوة وتخرجه عن الطريق وتنسيه عقاب الله عز وجل، لأن الإنسان مركب من ضعف، لا يسلم الإنسان من ضعف ولا سيما الشهوات، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن مواطن الشبهات ومواطن الشهوات. ما يقول: أنا أعمل يعني في وسط النساء، والله أنا متحكم في نفسي، وحتى وإن دعتني امرأة فإني أستطيع أن أرد طلبها ولا يغير ذلك يعني من نفسي شيئا. إذا لا يدعي مثل هذا، لأن النفوس ضعيفة والشبه خطافة كما يقال، النفوس ضعيفة والشبه خطافة. فلما فعل ما فعل قال: ذهبت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق، وهذا فيه اختيار من يشاور الإنسان. فالإنسان إذا مثلا وقع في شيء أو في معصية أو في ورطة فإنه لا ينبغي أن يكلم ما يريد من الناس، بل لابد أن يختار منهم العقلاء والحلماء والعلماء الذين يدلونه على المخرج ويرشدونه إلى الحل. قال: فذكرت ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فماذا قال له أبو بكر؟ وهذا يدل أيضا على علم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال له رضي الله تعالى عنه: أستر نفسك وتب، أي إلى الله، ولا تخبر أحدا. ثلاث من الكلمات، يعني جمع له في هذه الكلمات جميع الحقوق: أستر على نفسك حتى لا يظلم نفسه، وتوب إلى الله عز وجل لأن هذه معصية فلابد أن تتوب إلى الله عز وجل، ولا تخبر أحدا حتى لا ينشر الناس خبرك ويذيع خبرك فتكون فيه من المفسد ما فيه، فربما أذاعوا الناس عن غفلة أو عن قصد منهم خبر هذا الذي وقع لك، وربما ينمى ذلك الخبر إلى أهل هذه المرأة فتقع المفسدة. فقال له أبو بكر ثلاث من الكلمات، قال: أستر على نفسك وتوب ولا تخبر أحدا. والعجب أن أبا اليسر رضي الله تعالى عنه قال: فلم أصبر، يعني وكأنه لم يطمئن إلى هذه الكلمات، لأنه أراد أن يطهر نفسه وأن يبين فعلا أنه تاب إلى الله عز وجل وأنه ندم على ما فعل أشد الندم. قال فلم أزل على ذلك حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخلفت غازيا في سبيل الله بمثل هذا؟ يعني كالمعاتب له، أخلفت غازيا في سبيله بمثل هذا؟ لأن هذه المرأة قد تكون لوحدها وقد خرج زوجها في سبيل الله، والمفروض أن الإنسان إذا وجد امرأة وزوجها غائب عنها لطلب رزق أو طلب علم فلابد أن يحفظ هذه المرأة ولا يتعرض لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلفت غازيا في سبيله بمثل هذا؟ قال: حتى تمنى أن لا يكون أسلم إلا تلك الساعة. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي وجد أثرها في نفسه، قال: حتى إنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، قال: يا ليتني لم أكن مسلما قبل هذا إلا اليوم، وحتى ظن أنه من أهل النار، ظن قال: أنا من أهل النار، وندم على ذلك غاية الندم. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طويلا، حتى أوحى الله تعالى إليه بهذه الآية التي في سورة هود، وهي قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن فضل الله عز وجل على العبد المسلم أنه إذا عمل السيئة فإن كاتب السيئات لا يكتبها عليه، يتركه 6 ساعات لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل فيعمل حسنة فتكون سببا في محو تلك السيئة التي قام بها. وحينئذ جاء هذا الرجل وهو أبو اليسر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال الصحابة: ألي هذا خاصة أم لعامة الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لعامة الناس. فكان هذا لعامة الناس، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في معصية ووقع في ذنب وإن كان عظيما فإن الواجب الذي عليه أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه التوبة لابد أن تكون توبة صادقة، ليست التوبة أن يهرب من المعصية خوفا من الفضيحة كما يفعل البعض، ثم بعد ذلك تراه يراود ثانية ليعاود نفس المعصية، هذا ليس بتائه. لأن من شرط التوبة كما قال العلماء الندم على ما فات، والندم توبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإقلاع عن المعصية في الفور، والعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية في المستقبل، فكأنه يجعل بينه وبين تلك المعصية حاجزا لا يزيله حتى يمته الله سبحانه وتعالى. هذه التوبة النصوح التي أمر المسلم بها حين يقع في مثل هذه المعاصي. على كل هذه قصة كانت يعني عارضة وليست هي محل الحديث. يقول أبو اليسر رضي الله تعالى عنه، يقول عبيد بن الوليد: لقينا من الذين لقينا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا اليسر رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، يعني مع أبي اليسر غلام له يصحبه، زاد مسلم: معه ضمامة من صحف. الضمامة هي الرزمة التي يضم بعضها إلى بعض، هي الرزمة التي يضم بعضها إلى بعض. قال بعض الشراح أن اسم هذا الغلام هو ضمام ابن صحف، ولعل هذا تصحيف، لأن سمعت في الشريط أو في سلسلة دروس الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرحه لهذا الحديث لما قال ومعه غلام له، قال عند مسلم أن اسمه ضمام ابن صحف. ولما رجعت إلى هذه الشروح وجدت أن شراح مسلم لا يقولون بأن هذا اسم للغلام، بل ومعه ضمامة من صحف، فلعله انقلب عليه يعني هذا الأمر فظن أن هذا اسم للغلام، والصحيح أنها قال معه ضمامة من صحف، أي رزمة يضم بعضها بعض من صحف، وليس اسم للغلام، فلعل يستدرك هذا على الشيخ حفظه الله وزاده الله سبحانه وتعالى علما. يقول: وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، يعني يصف حال هذا الرجل. قالوا عليه بردة. البردة قال العلماء هي جمع تجمع على برد، وهي الشملة المخططة، أو قيل هي كساء مربع فيه صغر، كساء مربع فيه صغر، كما نقول الثوب عنده كروات صغار، هذا كان يسمى بردة ويجمع على برد. والمعافري هو نوع من الثياب ينسب إلى قرية تسمى معافري، هي من بلاد اليمن. وقيل أيضا أن معافري هي اسم قبيلة نزلت تلك القرية، يعني من بلاد اليمن. والحاصل أن أبا اليسر رضي الله عنه كان عنده بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، بمعنى أنه كان يلبس مثل غلامه، يعني نفس اللباس. فقلت له يا عمي، وكأن هذا الأمر ليس مألوفا عنده، يعني كيف السيد يلبس مثل غلامه، والأولى أن يكون الآخر عليه حلة أفضل مما على الغلام حتى يتميز عنه، أما أن يلبس مثله فهذا أمر غير مألوف. فلهذا قال عبادة بن الوليد، أو عبادة بن الوليد، نعم، قال قلت له يا عمي. وهذه كلمة يستحسن إيقاعها على من كان كبيرا، لأن كلمة تدل على الاحترام. لما تجد الأكبر منك سنا تقول له يا عمي، هذه كلمة فيها احترام، ولهذا لابد للناس أن يتعودوا مثل هذا الأدب. ولهذا مثل هذا الكتاب الذي فيه مثل هذه النصوص تعلمنا أدابا كثيرة. إيش كيف يقول البعض هذا؟ يشوفه إذا هو كبير عليه 30 سنة يقول يا أخو، ولا أسمع يوم هذا، قال يا عم إذا كان كبير السن، لأن كما جاء في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من تعظيم الله أن تكرم وأن تبجل الإنسان الذي شاب في الإسلام، تقول له يا عم يا جد يا والد مثلا. لكن الوالد غالبا ما تقال للإنسان إذا كان صاحب من عليك كالعالم مثلا، تقول له يا والد، لكن كبير السن تقول له يا عم ولا تناديه باسمه. فانظر الى الادب هنا. فقلت له يا عمي، لو اخذت برده غلامك واعطيته معافريك، او اخذت معافريه واعطيته بردتك، كانت عليك حله وعليه حله. يعني اراد ان يقع التمييز بينهما، يعني قال اذا كانت عندك برده وعندك معافري، وعند الغلام برده ومعافري، اما ان تعطيه البرده فتصبح عنده حلة، ويعطيك المعافري فتصبح عندك حلة. الحلة قال العلماء لا تكون إلا في ثوبين من جنس واحد من نوع واحد، كما نقول إحنا شغل كوستير، يعني كمثال، لأن السروال كل ما يلبسه في العالم. وبعضهم قال الحلة هي الرداء والإزار، والغالب أن الحلة عند أهل اللغة ثوبان من جنس واحد، ثوبان من جنس واحد، لأن الحلة سميت بذلك لأن بعضها يكون على الآخر، إما أن تكون رداء وإزار، وإما أن تكون لباس فوقه لباس، لكن من جنس واحد، يعني من لون واحد ومن نسج واحد حتى تظهر أجمل. وقيل سميت حلة لحلول أحدهما على الآخر. وبعضهم قال الحلة لا تكون إلا للثوب الجديد، إذا كان ثوبا جديد الذي حل في اللحظة نفسها من طيه، يعني لما يكون مطويا ثم يحل، هذا يسمى حلة. ولكن المعروف أن الحلة إذا كانت تشتمل على ثوبين من جنس واحد، لا يقال حلة إلا لثوبين من جنس واحد، إما أن يكون رداء وإزار، وإما أن يكون ثياب عليه ثياب آخر. فقال له يعني لو أعطيته أحد الثوبين فيصير عنده حلة وعندك حلة وأنت تتميز عنه، لأنه إذا أخذ تلك اللباس والآخر أخذ ما عند الآخر فقد يتميز عنه. قال فمسح رأسه، أي فمسح رأس الغلام، لكن في بعض النسخ قال فمسح رأسي، أي مسح رأس الناصح. قال فمسح رأسه، يفهم من هذا أنه مسح من؟ مسح رأس الغلام، يعني أن أبا اليسر رضي الله عنه مسح رأس غلامه الذي كان معه، وقال اللهم بارك فيه. وفي بعض النسخ قال فمسح رأسي، إذا قال فمسح رأسي معناه أن الراوي هو الذي تعرض للمسح، أي مسح رأسه. وهذا سواء كان لهذا أو هذا فيه فائدة، فيه الملاطفة، الملاطفة ومسح الرأس، لأن مسح الرأس، وجاءت أحاديث كثيرة في استحباب مسح رأس اليتيم، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على كرم، ويدل على اعتناء، ويدل على لطف، ويدل على لين الجانب وعلى التراحم. قال فمسح رأسه وقال اللهم بارك فيه. وهذا الدعاء كان معروف عند السلف، الدعاء لمن؟ للمذكر بالخير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هو قال له هذا. ربما لو لم يكن هذا الصحابي في مثل هذا الأدب الجم العظيم، لو كان أحدهنا ربما قال له وش دخلك تشذي نلبس هكذا، لا، لكن قال مسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه. فإذا أخذنا على رواية أن قوله مسح رأسي يعني مسح رأس الناصح، هذا يدل على أنهم كانوا يدعون للمذكر بالخير أو الأمر بالمعروف، يدعون له بماذا؟ يدعون له بالخير ويدعون له بالبركة. وهذا كان هدي السلف، كل من كان يسعى في تذكيرهم أو نصحهم أو إرشادهم أو توجيههم يقولون له بارك الله فيك. بل ورد عن بعض السلف أنه كان إذا اشتد غضبه على إنسان دعا له وقال اللهم بارك فيه، يعني هذا في حالة ما إذا اشتد غضبه، أما في حالة في انبساطه وفي حالة يعني هدوئه كيف تكون معاملته؟ إذن هذا حديث في الحقيقة عن نفوس كبيرة، عن نفوس كبيرة روضت نفسها على الحلم وعلى التجمل بمثل هذه الأدب العظيمة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خير هذه الأمة في نفوسهم وفي تعاملهم، يعني الرجل إذا غضب على الإنسان قال اللهم بارك فيه. ونحن الآن للأسف الشديد أحيانا لأتفه الأسباب ترى من يسب الخالق ومن يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولهذا الإنسان لابد أن يروض نفسه على مثل هذا الكلام. قال اجلس بارك الله فيك ولو عند الغضب، اجلس بارك الله فيك، افعل كذا بارك الله فيك، لأن الإنسان إذا دعا لغيره أجر على ذلك. وربما أثرت تلك الكلمة في المدعو له، وربما عاوده بدعاء مثله وفيك بارك الله. فمثل هذه الأدب لابد أن يتعلمها الإنسان. فقال له أبو اليسر رضي الله عنه يا ابن أخي بصر عيني هاتان وسمع أذناي هاتان، هذه رواية الأكثرين، رواية الأكثرين بهذا اللفظ. وفي بعض الروايات بصر عيناي هاتان وسامع أذناي هاتان، وهذا فيه الانتباه والتيقظ لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أبو اليسر يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث بالحديث، قال اسمع يا أخي هذا الذي أقوله لك نظر إليه، نظرت إليه بعيني وسمعته بأذني، أي إذن فيه الانتباه والتيقظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا التثبت والتأكد من الرواية، التثبت والتأكد من الرواية، وفيه أيضا تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاء الطمأنينة في نفس السامع من ثبوت هذا الكلام وتأكده. ما قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال بصر عيني هاتان وسمع أذناي هاتان، يعني أن الصحابة كانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حافظوه، نظروا إليه بأبصارهم وسمعوا إليه بآذانهم، بل أكثر من ذلك قال ووعاه قلبي. وهذا هو الفهم، وهذا هو الفهم، لأن ليس المقصود من الإنسان أن يسمع وأن يرى المتحدث، ولكن أن يفهم معنى كلامه. ورب مبلغ أوعى من سامع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه، وفي بعض النسخ إلى نياط قلبه، والمناط أو النياط هو عرق معلق بالقلب. قال له: اسمع هذا الكلام سمعته وبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث به، ووعاه قلبي وأشار إلى نياط أو مناط قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وهذا محل الشاهد، كل هذا الذي ذكرناه أو ذكره المصنف في هذه القصة هذا محل الشاهد فيه، الذي عقد لأجل هذه الترجمة وهي باب أكسوهم مما تلبسون. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وهذا كما يظهر فيه الاهتمام بالخادم المملوك. قال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وهذا كما قلنا على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب للإجاب، لأن الإجاب هو إطعامهم وكسوتهم والإنفاق عليهم بالمعروف، أي حسب العرف، والعرف يتغير بطبيعة الحال باعتبار الأشخاص والبلدان والأزمان كما هو معروف عند العلماء. ثم قال: وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. هذا يدل على ماذا؟ على فضل هذا الصحابي الجليل أبي يسر رضي الله تعالى عنه، لأنه تحاثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون. كان بقدرته أن لا يلبس مثل هذا الغلام، يعني تكون عليه حلة جميلة وغلامه تكون عليه حلة دون الحلة التي كان عليها هذا الصحابي، لكن لما تأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموهم مما يطعمون وألبسوهم مما تلبسون، أراد أن يعمل بالأحوط، أراد أن يعمل بالأحوط، وكأنه أخذ الأمر على سبيل الوجوب، كأنه أخذ الأمر على سبيل الوجود، فكان مثله أمام الناس، لأنه خاشي أن يظهر منه تقصير في معاملة هذا الخادم، فيأخذ هذا الخادم يوم القيامة من حسناته، لأن هذا من حقوق العباد. فهنا يظهر ما كان عليه هذا الصحابي حيث آثر الآخر على الدنيا. قال: أعطيه في الدنيا وألبسه مما ألبس وأطعمه مما أطعم وربما أكثر، فلأن يأخذ من دنياي خير من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. إذن هذا فيه تعظيم الصحابة والتابعين لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعملهم بها، وإن كلفهم ذلك ما كلفهم. هذا يظهر ما كان عليه هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الخلق العظيم. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا أيضا أثر صحيح، وهو من جمع الوصايا ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدعو فيه إلى خير عظيم لو تمسك به الإنسان وعمل به كان من الناجين. فقال: كان يوصي بالمملوكين خيرا، وهذا يدل على سماحة الإسلام واعتناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الإسلام حتى وإن كانوا من العبيد، حتى وإن كانوا من العبيد والمملوكين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم خيرا. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي بالضعفاء، يوصي بالفقراء خيرا، ويوصي بالنساء خيرا، ويوصي بالمملوكين خيرا حتى لا يظلمون وحتى تؤدى إليهم الحقوق كاملة. ولهذا يكذب هؤلاء الأدعياء اليوم من الكفار والغربيين الذين يزعمون أنهم أحرص الناس على رحمة الخلق وأنهم يعتنون بالحيوان وأنهم يدافعون عن الطبيعة، وهم في حقيقة الأمر إنما يهلكون الإنسان البشر الذي خلقه الله عز وجل وكرمه، يقتلونه ويسفكون دمه ويجوعونه أطنان من الأطعمة ترمى عندهم في البحار وتحرق، وتجد في مقابل ذلك الملايير من البشر يعانون المجاعة ويموتون من الجوع. ثم يقولون أنهم يعني يعتنون بحقوق الإنسان وبحقوق الحيوان وإلى غير ذلك. الكفار ليس عندهم هذه الرحمة أبدا، لا ينبغي للإنسان أن يغالط نفسه أو أن يغالط غيره، وإلا كيف هم عندهم ما عندهم ومع ذلك يقتلون ويسفكون دماء المسلمين والضعفاء ويفعلون بهم الأعاجيب ويقتلون الأطفال، ثم يدعون أنهم يعني يحرصون على حقوق الإنسان وأنهم يريدون أن يكرموا الإنسان وأن لا يمس الإنسان في كرامته. وهذه في الحقيقة دعوة فارغة ودعوة كاذبة، لأن الحرية التي يريدونها من الإنسان هي أن يكون عاصيا لله عز وجل وأن يكون فاجرا فاسقا خارجا عن أحكام الشريعة وحقوق الشريعة حتى يكون كالحيوان. هذه الحرية التي ينشدونها. أما الإسلام فنعرف من خلال هذه الوصية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، هم ضعفاء رقاء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهم خيرا، يعني إياكم أن تفعلوا بهم كذا، أن تؤذوهم، أن تمسوهم بسوء، عاملهم بخير، أطعموهم، ألبسوهم، لا تكلفهم ما لا يطيقون، كما سوف يأتي في ترجمة آتية، لا يكلف العبد ما لا يطيق، وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم، يعني كونوا إخوانا لهم. هذه هي سماحة الإسلام، نجدها في مثل هذه الأحاديث العظيمة. ومن جملته ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قوله أطعموهم مما تأكلون، هذا تفصيل لإجمال ذكره في البداية. كان يوصي بالمملكون خيرا، ومن وصاياه أنه قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم. هذا ليس فيه إلزام كما قلنا بمواكلة الخادم، وأنه يجب أن يأكل مع سيده وأن يأكل مثل سيده، بل الواجب كما قال العلماء هو المواساة لا المساواة من كل وجه. الواجب في التعامل مع العبيد والأرقاء المواساة ليس المساواة، لكن إن تساوى معه في المأكل والمشرب فهذا فضل وهذا التطوع يؤجر عليه. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون ليس على سبيل الإجابة وإنما على سبيل الندب، وألبسوهم من لبوسكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، وهذه كلمة عظيمة، لا تعذبوا خلق الله عز وجل، وهذا إطلاق ولم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فقط، قال ولا تعذبوا، قال ولا تعذبوا خلق الله عز وجل حتى وإن كان كافرا، لا تعذبوا خلق الله عز وجل، هذا فيه لفت الانتباه إلى تعظيم الخالق، لا تعذبوا خلق الله عز وجل، لأن البشر ولأن الآدميين هم خلق لله عز وجل، إذن فيه تعظيم للخالق جل وعلا، لفت الانتباه إلى تعظيم الخالق جل وعلا، فقال لا تعذبوا خلق الله. وأن خلق الله عز وجل ليسوا ملكا لأحد حتى يعذبهم أو يفعل فيه ما يشاء، الخلق عياد الله، وهؤلاء يجب أن يعاملوا بالعدل والإنصاف. الإنسان لا يأخذ الناس لأجل أن يقهرهم أو لأجل أن يعذبهم أو أن يفعل فيهم ما يشاء، الله عز وجل لم يملك الإنسان للإنسان حتى وإن جعله تحت يده، وهذا كان في البشرية منذ القدم، لكن لما جاء الإسلام رغب في الإحسان إلى هؤلاء المماليك، بل جعل من الكفارات أن يعتقوا، جعل من الكفارات عتق الرقيق وعتق الرقاب حتى ينال الناس جميع الناس حريتهم ولا يكون إنسان مدين لآخر. فقول الله لا تعذبوا خلق الله فيه أن خلق الله وأن البشر ليسوا ملكا لأحد، ليسوا ملكا لأحد، حتى الولد الذي يرزقك الله عز وجل به هذا لا يعني أنك تفعل به ما تشاء، لا تفعل به ما تشاء، هذا أمانة جعله الله سبحانه وتعالى بين يديك وتحت رعايتك، تقدم له ما يجب أن تقدمه له، لكن أن تفعل به ما تشاء من الضرب والإهانة فهذا خلاف المقصود، لأن هذا الولد هو في الحقيقة خلق الله عز وجل، وليس لك أنت سبب في وجوده، ولست أنت الخالق وأنت المالك الحقيقي، بدليل أن هذا الولد قد يكبر وقد يخرج من تحت يدك وقد لا يطيعك، وربما يموت وأنت تحبه حبا جما ولا تستطيع أن تبقي عليه الحياة، كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع، ولابد يوما فإذا الالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمملوكين هذا من أعظم ما يجب أن يتصف به الناس، إذا كان هذا في هذه الوصية جاءت في المملوكين، فما بالكم بمن جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيدينا كالأولاد والأبناء والطلبة والتلامذة، فلابد أن تكون عنايتنا بهم أكثر وأعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملكين خيرا. ثم عقد المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال: باب سباب العبيد. سباب العبيد، السباب بكسر السين هو نسبة العيب إلى إنسان ما، وهو بمعنى الشتم وبمعنى التعيير وبمعنى الهمس وبمعنى السخرية والحط من قدر إنسان. باب سباب العبيد، وكأن المصنف أراد بهذه الترجمة أن سباب العبيد لا يجوز، لا يجوز، يعني من فعل ذلك فهو آثم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يسب وأن يشتم وأن يعير الغير حتى وإن كانوا من العبيد. العبيد أقل مرتبة وشأنا من الأحرار، لأنه لا يتصرف في نفسه بل سيده الذي يتصرف فيه، ومع ذلك ما دام بشرا وما دام أدميا فإنه لا يجوز تعييره. لماذا؟ لأنه من المسلمين، لأنه من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يخذله. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وساق المصنف رحمه الله بسنده إلى المعرور بن سويد رضي الله عنه يقول: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا. لماذا كان أبو ذر رضي الله عنه يلبس حلة وغلامه حلة؟ وهذا غير على غير المألوف، يعني كان يلبس مثل غلامه. يقول المعرور بن سويد: رأيت أبا ذر، الصحابي المعروف أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا. فشكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذا حديث صحيح، وقد ذكره المصنف في مواطن ومواضع من كتابه الصحيح المعروف الجامع الصحيح، ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب المعاصي من أمر الجاهلية، وذكره أيضا في كتاب الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل، وذكره أيضا في كتاب العتق وفي كتاب الأدب، وراه أيضا الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. هذا المعروف بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وفي رواية: وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. فقلنا: لو أخذت هذا وعطيت هذا غيره كانت حلة. هذا كما حدث في القصة الأولى، يعني كأن أبا ذر رضي الله عنه لم يتميز عن غلامه، فمن رآهما ظن أنهما ربما أخوان، وليس هذا بسيد وليس هذا بعبد. ويقال أن هذا الغلام يسمى أبو مراوح. ويذكر الإمام مسلم في كتاب الكنى أن اسم الغلام سعد، وهذا لا يهم. قال فسألناه عن ذلك، سألناه عن ذلك، لماذا لا يوجد تمييز بينكما؟ لأن هذا على غير العادة، أي في السبب في إلباسه الغلام نظير لباسه. فأجابه بحكاية هذه القصة التي كانت سببا لأن يفعل أبا ذر ما فعل، وكأن الناس عتبوا على ذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني ساببت رجلا، وفي رواية شاتمت رجلا، وفيه عدم ذكر الإسماء إلا لضرورة. فأبو ذر رضي الله عنه ما قال شاتمت فلانا، والمسبوب هنا هو بلال بن رباح لما عيره أبو ذر بقوله يا ابن السوداء، لأنه أمه كانت أعجمية وتسمى حمامة، عيره بأمه. لكن لا يهم ذكر الأسماء. قال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر ما وقع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ عيرته أي نسبه إلى العار، وهذا استفهام للتوبيخ. أعيرته بأمه؟ يعني هل عيرته بأمه ولا ذنب لها، فكيف تعيره بأمه؟ وفي لفظ للمصنف قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، يعني ذكرتها بسوء، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت نعم. وفيه صدق الصحابة لما قال رسول الله: أفعلت كذا؟ قال نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت نعم. ما أراد أن يتملص، فذكر له الحقيقة. هنا في رواية المصنف ولم يذكرها هنا في الأدب المفرد، لكن في رواية الصحيح قال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قالها لأبي ذر رضي الله عنه: فيك جاهلية، بمعنى فيك خصلة من خصال الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعيرون بالنسب وباللون، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأشراف أفضل من الأسافل والأراذل من القوم. ولما جاء الإسلام أبطل مثل هذه الفوارق، وجعل الكرم والفضل للمتقين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا انظروا، الإسلام رفع من قدر سلمان وهو من فارس، ووضع وحط من قدر أبي لهب وهو من قريش، وكذلك بلال، وكذلك صهيب الرومي. فالإيمان والدين والعلم هو الذي يرفع من قدر الإنسان، وليس نسبه، وليس لونه، وليس جماله، وليس منصبه. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيها خصال من خصال الجاهلية. ويحتمل أن قوله كما قال الحافظ: إنك امرؤ فيك جاهلية نسبة إلى الجهل، أي فيك شيء من الجهل. قيل أن أبا ذر لم يكن يعلم مثل هذا، يعني أن هذا من بقايا الجاهلية فيه، ولم يعلم في الإسلام أنه قد حرم عليه أن يعير غيره، يعني بمثل ما عير به بلالا رضي الله تعالى عنه. وهنا فيه ذكر العيب أو الذنب لمصلحة، لأنها فيها تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن أبو ذر رضي الله عنه ليقول أو يدلي بمثل هذا الكلام. لكن لما كان هذا الأمر وحكاية هذه القصة فيها تبليغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لحكم من الأحكام الشرعية، ذكر أبو ذر رضي الله عنه ما وقع له مع بلال أو غيره. ثم قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. إن إخوانكم خولكم، الخول هم الخدم والعبيد، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها. ولهذا يقال للذي يقوم بإصلاح البستان يقال له الخولي، يقال له الخولي. وقيل أن الخول بفتح الخاء المعجمة والواو مأخوذة من التخويل، والتخويل هو التمليك، كما قال الله عز وجل: إذا خولناه نعمة منا، أي أعطيناه وملكناه. التخويل أي التمليك، ويقال أيضا للخول جمع خائل وهو الراعي. والمراد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء العبيد وهؤلاء الرقاة هم إخوانكم، يعني إخوانكم في الدين. وانظر هنا قال إن إخوانكم خولكم، لم يقل إنما هؤلاء العبيد أو خولكم هم إخوانكم، قدم لفظ الإخوة على الخول إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. وفيه أيضا تذكير بالنعمة بين يدي الوصية، يعني قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، قال هذه النعمة لابد أن تحافظوا عليها، الله سبحانه وتعالى جعل لكم هؤلاء الخدم وهؤلاء العبيد بين أيديكم، فهذه نعمة من الله عز وجل وفضل، إذن فاحفظوا نعمة الله عز وجل وفضله عليكم. إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا مجاز عن الملك والقدرة، أي تحت قدرتكم وفي تصرفكم، وهذه نعمة. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا كما قلنا أن الواجب فيه المواساة للمساواة من كل وجه، يعني أن يطعمه بالمعروف وأن يكسوه بالمعروف، وليس على سبيل الإيجاب أن يأكل مثل ما يأكل ويلبس مما يلبس، وقد تقدم ذكر هذا. ولهذا كان كما يقول الحافظ كان أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، يعني يخشى كما وقع لأبي يسر، يعني خشي أن إذا لم يطعمه ولم ينفق عليه النفق الواجب أن يحكمه في حسنته يوم القيامة، فأراد أن يكون مساويا له أخذا بالأحوط. وإلا لو تميز عليه بعض التميز فهذا لا يكون مسيئا ولا آثما، لأن الواجب أن يطعمه وأن يكسوه بالمعروف. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عرفوا بماذا؟ عرفوا بالورع وعرفوا بالتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى، وكانوا ينظرون إلى ذلك اليوم يوم الآخر، ولهذا كانوا يحتطون في مثل هذه الأمور. ولهذا جاء من فوائد هذا الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم، وأيضا حيث المسلم على الرفق بهم. وإذا كان هذا في الرقيق فما بالكم بالأجراء، يعني هذا الرقيق يعني العبيد الذي تملكه ومع ذلك يجب عليك أن تحسن إليه، فما بالك بالإنسان الذي ليس من العبيد وليس من المملوكين، يعني الذي يعمل عندك بمثابة الأجير، هذا لابد أن تحسن إليه، تحسن إليه، لا كما يفعل بعض الناس، يعني قد يستعمل عاملا أو عامل يعمل عنده ثم يقضي له العمل وينتهي من العمل ثم هو بعد ذلك يتماطل في إعطائه ما يستحقه من الأجر، وربما قد يكون ذلك العامل مستحقا لتلك الأجرة في وقتها لأن له عيال وله أولاد، وذلك الإنسان الذي اشتغل عنده قد يكون عنده أموال وربما فضل أموال ومع ذلك يتماطل، وهذا لابد أن يحذر منه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أين هذا الحديث من هذه القوانين والنظم اليوم المعروفة عند الكفار الذين يدعون بأنهم يعتنون بالعامل وما إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث هو يعني أكثر وأعظم من كل هذه القوانين وهذه التعليمات التي هي الآن معروفة فيما يسمى بقانون العمل. أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه، عمل عملا استحق أجرا يعطيه أجر. ونحن للأسف الشديد نرى اليوم كثير من الناس أو نقول بعض الناس حتى أننا نكون مبالغين قد يعمل عندهم العامل ولكن بعد ذلك يتماطلون ويتأخرون في دفع ما يستحقه وهو يأكل ويشرب ولا يبالي، وهذا من الظلم، لأن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا ترك الترفع على المسلم والاحتقار له، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من ورع والتقوى ومصارعتهم إلى التوبة وحسن استجابة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، صار يمشي مع غلام له وكأنه صديقه وكأنه ملازم له، لا يظهر الفرق بينه وبين غلامه. هذا وستأتي بقية التراجم التي عقدها المصنف في هذا الباب، نرجئها إلى المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.